أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في أول هذا البحث أن النزاع في مسألة المشتاق إنما هو في سعة المفهوم بسيطه، فيقع الكلام في أن المشتقات نزعت بإزاء معاني لا تنطبق إلا على المتلبس بالمبدأ، أو أنها وزعت للأعم من ذلك بممن انقضى عنه المبدأ. فالكلام في سعة المفهوم وفي سيقه، فأما بالنسبة إلى التطبيق الخارجي يعني حمل هذا المفهوم على شيء في الخارج، فهذا أمر خارج عن دائرة المفهوم. يمكن أن يكون اللفظ مستعملا في معناه، ومع ذلك ينتبه يعني يهمل على ما ليس بمصداق له واقعا، كما في موارد الخطأ. فيتخيل الإنسان أن زيدا عالم فيقول إنه عالم ما أنه ليس بعالم. لم يستعمل المتكلم هذه اللفظة في غير معناه الذي يستعمل فيه في غير هذا المورد. العالم يستعمل في معناه، ولكن هذا المشتبه والمتخيل يتخيل أن زيدا مصداق لهذا المفهوم فيحمله عليه فيقول زيد عالم. الخطأ إنما هو بالتكبير، وإلا فاللابس مستعمل في معناه. أو فرضنا أنه لم يخطئ ولكن كاذب في قوله، يخبر عن علم زيد وأن زيدا عالم وهو ليس بعالم. هذا الإخبار كذب، لا أن اللفظ استعمل في خلاف معنى مجازا. فإذا قال زيد عالم فقد استعمل اللفظ في مفهومه، وحكى عن ثبوت هذا المفهوم لزيدين غاية الأمر أن الحكاية غير مطابقة للواقع، فهو كاذب في إخباره لا أنه استعمل اللفظ في خلاف معنى. وكذلك فيما إذا لم يخطئ ولم يكن كاذبا ولكن ادعى أن هذا كذلك، ادعى أن كما ذكره السكاكي في موارد الاستعارة أن اللفظ مستعمل في معنى، ولكن الادعاء إنما هو في التطبيق كقولنا زيد أسد، لم يستعمل لفظ الأسد على ما يدعيه السكاكي في خلاف ما بزعله، بل يدعي المتكلم أن زيدا بشجاعته مصداق لهذا المفهوم فهو أسد حقيقة. وهذا مجاز في الإسناد وإدعاء في التطبيق، لا أن اللفظ مستعمل مجازا. لو فرضنا أن هذا قد اتفق في المشتقات وهذا جامد يعني كلمة أسد، فاستعمل اللفظ في معنى وفي معنى وتطبق على موردين بادعاء أنه من ذلك القسم، كما إذا فرضنا أن أحدا من العوام عارف بالمسائل ولو تقليدا، بل يتفق في بعضهم أن معرفته بالمسائل يكون أكثر من مقلده لأنه حافظ لتلك الفتاوى، والمقلد قد ينسى. فإدعاءً يمكن أن يقال إن فلانًا عالم باعتبار معرفته بالمسائل، وإن لم يكن عن علم واجتهاد بل هو عن تقليد، إلا أنه بحسب الإدعاء قد يحمل عليه كلمة العالم. وهذا إدعاء وليس من باب استعمال اللفظ في خلاف معنا و خلاف ما بزعله اللفظ. و كذلك اذا استعملنا مثل لفظ الجاري او مثل لفظ السائل فاذا قلنا النهر جارين المیزاب المیزاب سائل مثلا ففي هذه الموارد لم نستعمل اللفظ في خلاف ما بزعله اللفظ بل استعمل في معناه وأسند إلى غيره مجازا. هذا المجاز مجاز في الإسناد ومجاز في التطبيق كما هو الشايع في كثير من المجازات يعني في كثير من الاستعمالات. المجاز قد يكون في الإسناد فيسند لفظ بما له من المعنى إلى غير ما هو مسند إليه حقيقة. كان هذا الإسناد إسناد مجازي يحتاج إلى رعاية علاقة كقولهم أنبت الربيع البقل مثلا مع أن الربيع إنما هو الزمان والزمان لا ينبت البقل وإنما ينبت الله سبحانه. لكن باعتبار أن النبات والإنبات يكون في هذا الفصل فينسب إلى الفصل فيقال أنبت الربيع البقل. هنا لم يستعمل لفظ الإنبات في خلاف معنى ولا لفظ الربيع في خلاف معنى. لم يرد كلمة الربيع الله مثلا مجازا أنبت الربيع البقل يعني أنبت الله البقل بالربيع ليس جزالي وإنما هو إسناد مجازي. إذن يتزم من ذلك أن في جميع هذه الموارد إذا كان المشتق مستعملا في المتلفز فهذا الاستعمال استعمال حقيقي كما في غير المشتقات يعني في الجوامد كلفظ الأسد أو لفظ الربيع. غاية الأمر أن هنا مجازا في الإسناد والمجاز في الإسناد أجنبي عن المجاز في الكلمة هنا بابان. فيتزه من ذلك أن ما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه من أنه يعتبر استعمال المشتق استعمالا حقيقيا أن يكون ثبوت المبدأ للذات ثبوتا حقيقيا يعني يكون واقعا متلبسا بذلك لا ادعاء. هذا لا يرجو الى محسن لان اللفظ يستعمل في المفهوم بما له من المعنى. تلبس الموضوع او المسند اليه تلبسه بالمبدا حقيقه او مجازا هذا اجنبي عن استعمال اللفظ المعنى كما هو الحال في غير المشتق. هذا تمام كلامنا في بحث المشتق. يقع الكلام في الأوامر والكلام هنا طارة يقع في مادة الأمر وأخرى في هيئة الأمر يعني في صيغة إفعال أو ما يزاهي هذه الصيغة مما يستفاد منها التلف كقولنا فليفعل أو الجملة الخبرية في مقام الإنشاء إذا تكلم في صلاته أعاد صلاته. أصل الجملة المستعملة في مقام طلب شيئين سواء كان بصيغة إفعال أو بصيغة فليفعل فليعيد أو أعاد وغير ذلك من الهيئات الدالة على طلب المادة بطلب ذلك الشيء. أما الكلام في مادة الأمر فيقع الكلام فيه في جهات. الجهة الأولى في مفهوم هذا اللفظ لغة واصطلاحا أما بحسب اللغة يعني كلمة الأمر ألف وميم وراء فقد ادعي أن له في اللغة معاني كثيرة وقد أنهاها بعضهم إلى 15 معنى فذكروا أن هذه الكلمات تستعمل في هذه المعاني وذهب بعضهم إلى أن معنى الأمر منحصر في شيئين على نحو الاشتراك اللفظي، أحدهما الطلب والثاني الشيء، يعني يستعمل لفظ الأمر ويراد به الشيء. فيقال هذا أمر من الله تبارك وتعالى، يعني هذا شيء من الله تبارك وتعالى. بله، فكلمة الأمر مرادفة لكلمة الشيء، واستعماله في هذه الموارد الكثيرة إنما هو من باب التدبير، لا أنه استعمل في معنى غير مفهوم الشيء. فإذا قيل جئت الأمر كذا أي لشيء كذا، غاية الأمر أن هذا الشيء هو غاية المجيء وغرز من المجيء، لا أن الأمر استعمل في مفهوم الغرز، بل هذا مصداق للغرز. واستفيد ذلك من اللام، من كلمة اللام، حيث إن كلمة اللام تدل على أن ما بعده غاية وغرز لما قبله. فإذا قال جئت لأمر كذا أي جئت لشيء كذا. أو إذا فرضنا أن المجيء كان معمولا له، يعني كان وقع أمر، فذلك الأمر الواقع هو الذي دعاه إلى المجيء، فقال جئت لأمر كذا، لبهو الحرب مثلا. فهذه حادثة، دعته إلى المجيء، أيضا تفيد من اللام، فإن اللام قد يدخل على ما يكون غاية وقد يدخل على ما يكون سببا ومنشأ للشيء. فحصول هذا الشيء، حصول الحرب مثلا أو الخوف أو غير ذلك، هو دعاه إلى المجيء. فهذه أمثال هذه ليست من معاني الأمر، وإنما معنى الأمر أمر واحد وهو الشيء، ينطبق على هذه الموارد. وذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى أنه لا اشتراك في المقام، يعني اشتراك لفظي، وإنما كلمة الأمر موضوعة لمعنى واحد، وهو الحادثة التي لها أهمية في الجملة. لا يستعمل هذا اللفظ في كل شيء، حتى فيما إذا لم يكن له أهمية، بل مقيد بهذه الخصوصية وبهذا القيد، الشيء الذي له أهمية. هذا هو الجامع، واستعماله في موارد الطلب وإطلاق الأمر على الطلب إنما هو لأجل ذلك، أن الطلب أيضا شيء له الأهمية، فليس له إلا معنى واحد، قد ينطبق على الطلب وقد ينطبق على غير الطلب. هذه ملخص الأقوال في المقام. والظاهر أن الأمر ليس له إلا معنيان، أحدهما الطلب والآخر الشيء على نحو الاشتراك اللفظي، يعني بقية المعاني التي ذكروها في المقام كما قلنا من باب التكليف، لا أن الأمر تعمل في معنى مغاير لهذين المعنيين. وأما الاشتراك المعنوي الذي ذكره شيخنا قدس الله سره، لا يمكن المساعدة عليه، وذلك لأن مفهوم الأهمية، يعني تقيد الشيء بالأهمية، لا يمكن أن يقال إن هذا مأخوذ في مفهوم الأهمية. والوجه في ذلك واضح، إذ قد نسب الأمر فأنه لا أهمية له، فنقول هذا أمر لا أهمية له، أمر غير مهم، لا يهتم بهذا الأمر، لا يهمنا هذا الأمر، الى غیر ذلک من الاستعمالات فاذا کانت الاهمیت و مأخوذة فی مفهوم الامر یعنی کان المفهوم مقیدا بذلک شیء له الاهمیه لکان هذا من التنافس الظاهر کیف یمکن ان یقال هذا الذی یهمنا لا یهمنا هذا الذی له اهمیت لا اهمیت له لا معنا لهذا الكلام فیطلق الامر فی الموارد التي لها اهمیه و فی الموارد التي ليست لها اهمیه على حد سوا هذا امر غیر مهم او هذا مهم جدا هذا من الامور المهمه او مما لا یهتم به الاستعمال فی کلیهما على حد سوا فالاشتراک المعنوی لا یمکن و مما یؤکد انه لا اشتراک فی المقام و یدل على ذلك ان الامر بمعنى الطلب یشتق منهم شقات کثیره فیقال امر یأمر و آمر مأمور و غیر ذلك من المشتقات و اما الامر بمعنى الشيء لا يمكن منه الاشتقاق لانه جامد كيف يمكن فرضا ان يكون مفهوم واحد جامعا بين المشتق و غیر المشتق اذا كان هذا المفهوم اشتقاقيا فيشتق منه دائما اذا لم يكن اشتقاقيا لا يمكن وقد نرى بالوجدان ان الاشتقاق في الامر بمعنى الطلب بلا عنايتين امرنا زیدون بکذا امرنا بکذا امرنی ربی بکذا كل ذلك لا مانع منه فمن ذلك نستكشف ان الموضوع له للامر بمعنى الطلب يغاير الموضوع له في الامر بمعنى الشيء و ایزا یعید هذا تأییدا اختلاف المعنى یعنی یعید اختلاف المعنى اختلاف الجمع فإن الامر بمعنى الشيء یجمع على امور والامر بمعنى الطلب یجمع على اوامر و استعمال احدهما فی موضع الاخر يؤد من الأغلاط في اللغة العربية فإذا قلنا بحث الأمور مثلا في بحث الأوامر غلط هذا أو إذا استعملنا الأوامر في مورد الأمور هذا من الأوامر التي لا أهمية لها مثلا من الأمور يا بقي هنا أمور في الكتب العلمية يكتب بقي هنا أمور يكتب بقي هنا أوامر يكون غلطا فمن اختلاف الجمع ان الامر يجمع تارة على اوامر و يجمع اخرى على امور نستكشف من هذا تعدد الوضع و ان اللفظ موضوع تارة بإزاء هذا المعنى و اخرى بإزاء ذلك المعنى و الا لو كان المعنى واحدا و کان الاستعمال فی ذلک المعنى دائما و ما معنى اختلاف الجمع فإن الجمع و غیر الجمع انما يكون باعتبار ذلک المعنى و من هذا القبیل كلمة الید مثلا كلمة الید فإنه بمعنى الجارحة جدمع على ایدی و بمعنى النعمة جدمع على ایادی فمن هذا ايضا نستكشف ان اللفظ له معنيان بهذا المعنى له جمع وبالمعنى الاخر له جمع اخر فكيف ما كان فلا نشك في ان لفظ الامر متعدد وزعه لا انه موضوع بإزاء معنى واحد قد ينطبق على الطلب وقد ينطبق على غير الطلب نعم الامر بمعنى الشيء ليس على اطلاقه يعني لا نحتمل ان يكون لفظ الامر والشيء مترادفین من الترادو فإن الامر حسب ما استقرأناه من موارد الاستعمالات لا يستعمل في غير موارد الصفات والافعال، يعني امر قائم شيء اخر. و اما الجامد یعنی ليس مرادی بالجامد في مقابل المشتق، مرادی الجواهر ما لا يكون قائما بالغير ليس من الصفات والافعال لا يطلق له فيه لفظ الامر. فلا يقال الجدار امرون آزا امرون ولا للفرس ولا للإنسان ولا لغير ذلك من الجواهر والأجسام، وإنما يطلق على أمر قائم بالغير يعني من فعل أو صفة قائم بالغير، فيقال أعجبني أمر فلان أي صفته وأفعاله الأمور القائمة به. هذا امر عجیب انما یطلق هذا الكلام فی هیئت عجیبه فی عمل عجیب فی صفت عجیبه و نحو ذلک. فالامر ولی لا یطلق علی طبیعی شیء اینما سرا نظیر ما ذکرناه فی ما هو المأخوذ فی المشتقات بقول لا انه مبهم من جميع جهات الا شیء ليس الامر كذلك، بل لفظ الامر موضوع بازاء معنى ذلك المعنى قائم بالغير اما قيام الصفه بموصوفه او قيام الفعل بفاعله. قل الروح من امر ربي اي من فعل ربي راجع الى الله سبحانه وناشئ من اراده الله سبحانه و من فعله سبحانه. فموارد استعمال الامر تنحصر بما اذا كان ذلك الشيء امرا قائما بالغير يعني من صفاته او من افعاله، و من هذه الجهه غير قابل للاشتقاء فانه شيء خاص و ليس معنا حدثيا يعني ليس من المصادر ليكون قابلا للاشتقاق، بل شيء خاص حسة خاصة من الشيء. هذا في الأمر بمعنى الشيء. وأما الأمر بمعنى الطلب فلا إشكال في أنه مشتق لأن الطلب معنى حدثي، ولكنه أيضا ليس مرادفا للطلب، بل طلب خاص وهو الطلب من الغير. و اما طلب نفس الانسان کما فی قولنا طلب ظالت فما وجدتها مثلا، اونا صحیح هون اطلاق الامر فی مثل طلب الانسان شیئا لا یقال امرت نفسی، لا یطلق لفظ الامر فيما إذا كان الطلب متعلقا بفعل نفس الإنسان. طلبت الظالة، طلبت هذه الرماية فوجدتها في كتاب الفلاني مثلا، إطلاق لفظ الأمر في هذه الموارد يكون غلطا. فلفظ الأمر موضوع بإزاء الطلب ولكن مقيدا بأن يكون متعلقا بالغير، يعني طلب شيء من شخص آخر بل مع قيد ثالث يعني ثان ايضا، وهو ان يكون طلبا من العالي او قيد ثالث مع الاستعلاء ايضا على ما نتكلم. فليس لفظ الامر مرادفا لمفهوم الطلب اينما سرى، بل طلب خاص. والظاهر انه لا اصطلاح للاصوليين هنا، فأن يقال إن لفظ الأمر موضوع عندهم بإزاء نفس القول يعني نفس هذا اللفظ، كما أن الجملة والحرف والاسم والفعل موضوع بإزاء الألفاظ، الجملة ما تركبت من كلمتين فصاعدا مثلا، الاسم واللفظ الدال على المعنى به غیر اقتران به زمان مثلا لیس لفظ الامر کذالک، الامر لیس اسمن للفظ وللقول المخطوب، بل الامر اسم للطلب و ینطبق على القول تارتن و على الفعل بل اخرى، لیس لهم اصطلاحهم في هذا المقام و یدلنا على ذلك ان الاصوليين يستعملون مشتقات هذا اللفظ الامير المعمود و غیر ذلك من المشتقات لو كان موضوعا بإزاء نفس القول كالجملة والاسم والفعل والحرف لما أمكن الاشتقاق، لأن المعنى ليس بمعنى حدثي، اللفظ بما هو لفظ لا التلفظ، اللفظ بما هو لفظ ما تركب من كلمتين فساعدا ليس له اشتقاق، ولذا الجملة غير قابلة للاشتقاق، مع أن هذه الكلمة يعني كلمة الأمر قابلة للاشتقاق، فليس هنا اصطلاح من الأصوليين بل يستعملون بما له من المعنى اللغوي، وهو الطلب غايته أن الطلب كثيرا ما يكون بالقول وقد يكون بغير القول، يعني بالفعل مثلا او بالكتابة، ليس لهم اصطلاح في هذا المقام، هذا كلامنا بل في الجهة الأولى.